الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد القائل: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا على ما أفاء به علينا من النعم، ومن أعظمها نعمة الإسلام، فهي أعظمها جميعًا، ونعمة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الاجتماع واللقاء الحافل الحاشد الذي كان في الليلة الماضية، وهو اجتماع عظيم مبارك إن شاء الله، كما عبر عنه في هذا اليوم فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، قال: لا أعلم في تاريخ المنطقة حفلا مثله. وهذه شهادة من هذا العلامة الثقة على كبر سنه وغزارة علمه حفظه الله. نعم، إنه حفل لا نقول إن المنطقة لم تشهد مثله فقط، بل نقول إنه لم تشهد مثله منطقة أخرى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهود الإخوة القائمين عليه، بل هم آباء ومشايخ، وأن يوفق جميع العاملين لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق لهم نصره المبين الذي وعد به عباده المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإنني لأعجز كل العجز مهما كانت العبارات عن شكركم وعن تقديري لحفاوتكم وإكرامكم البالغ الذي لا أستحق جزءًا يسيرًا منه، ولكنه طبعكم الكريم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيكم عن هذا خير الجزاء، وأن يجعلنا جميعًا خدامًا وجنودًا لدينه ودعوته وإعلاء كلمته، إنه سميعٌ مجيب. ولقد كان من توفيق الله تبارك وتعالى لهذه الفكرة التي يريد هذه الليلة أن نعرضها على هذه الوجوه الخيرة الطيبة، أن يأتي هذا اللقاء بعد ذاك اللقاء الذي كان الليلة البارحة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيها الإخوة يكون على نوعين. أما النوع الأول فهو ما شهدتم ورأيتم البارحة من حفظها في ذاتها وإتقانها، ولله الحمد كما رأيتم. والنوع الثاني هو حفظها بالذب عنها والدفاع عن حوضها ودفع شبهات المبطلين الذين يكيدون لها. وهذا هو الجانب الذي أرجو أن يكون ما أعرضه الليلة كافياً في حدود طاقتنا البشرية لأن نسد هذا العجز والخلل بإذن الله تبارك وتعالى. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه لها علينا حق عظيم، فهي الأمانة التي حملنا إياها نحن معاشر طلبة العلم، وهي الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى، وهي الميراث الذي أورثنا إياه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه من الواجب علينا أن نجتهد في حفظها بكلا نوعي الحفظ. والحفظ حفظ السنة والشريعة والدين بدفع الصائل عليها وإقامة الحجة عليه وجهاده بالقرآن جهادًا كبيرًا، هذا يستدعي جهودا عظيمة نعجز عنها، ولا سيما من كان في مثل هذا الزمن، والله المستعان. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده ومنه وكرمه من علينا بوسائل عظيمة، ومن علينا بعلماء أفذاذ في الماضي قاموا بهذا الواجب قياما عظيما. ولو أننا قمنا بإحياء ما كتبوه ونشره وشرحه وإيضاحه لكان ذلك عملا عظيما، ثم نسد ما بقي مما استجد من ضلالات وشبهات وغيرها مما يقتضي الحال أن نبينه، وأن نكون قائمين لله تبارك وتعالى بالحجة في عصرنا الذي نحن فيه. والأعداء الذين يكيدون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون جدا، وعلى رأسهم أهل الكتاب الذين ذكر الله تبارك وتعالى عداوتهم وحسدهم ومكرهم وإغاظتهم أو غيظهم، لأن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الأميين في غير ما موضع من كتابه. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا شأنهم وهذا دأبهم في جميع العصور منذ أن بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأقام عليهم صلى الله عليه وسلم الحجة، ولا سيما النصارى الذين هم موضوع هذه الليلة بالذات، أقام عليهم حجة الله لما جاءه وفد نجران وقرأ عليهم ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من الحجج العظيمة في صدر سورة آل عمران، وكذلك في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من ملوك النصارى، وجهاده صلى الله عليه وسلم أيضا كما حدث في غزوة تبوك، وأمثال ذلك مما يظهر به عداوة هؤلاء، ويظهر به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأمر الله بمجاهدتهم وإقامة الحجة عليهم، فإنهم كانوا أول كافر به وبالذات اليهود، ثم إنهم عادوه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته من عداوتهم وأخبر عن ذلك بأنهم في آخر الزمان سيجتمعون وينزلون بالأعماق أو بدابق لمقاتلة المسلمين. والأحاديث في الفتن والملاحم كثيرة، ولن تنتهي هذه المعركة مع أهل الكتاب ومع النصارى إلا بنزول المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله الذي ألهوه وعبدوه من دون الله. فإذا نزل صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكسر الصليب وقتل الخنزير ورفع الجزية وقتل المشركين هؤلاء، حينئذ يظهر حقا صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتطهر الأرض من شرك هؤلاء المنتسبين إليه زورا وظلما وعدوانا. إن الكلام في هذا الموضوع أيها الإخوة طويل، وحقيقة الأمر أن موضوعنا الليلة كما هو غرفة من بحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو كذلك عمل بطريقة أو بطرق قد تكون أكثر من طريقة مما اقترحه فضيلة أخينا الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله في الطرق التي اقترحها وجمعها لمقاومة التنصير. ومن هنا كان لابد أن نتعرض بشيء من العجلة للبداية التاريخية لهذه العداوة ولهذا التنصير، ثم للكتاب الذي هو الموضوع الرئيس في عملنا، ثم نوجز لكم شيئا مما نريد أن نعمله إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. العقيدة النصرانية أيها الإخوة الكرام حرفت وبدلت وغيرت كما أخبر الله تبارك وتعالى، وكما يشهد بذلك الواقع، فكثرت الأناجيل بعد رفع المسيح عليه السلام كثرة عجيبة، حتى أنه في نهاية المئة الثانية الميلادية أقرت المجامع الكنسية الأناجيل الأربعة الموجودة والمعروفة الآن، وهي أربعة من ضمن ما يقارب أو يزيد على 70 إنجيلاً مختلفة متفاوتة، وهي في ذاتها متناقضة ومختلفة في كثير من الأمور، بل في أعظم الأمور كدعوة إلى ألوهية المسيح وبنوته لله تبارك وتعالى عن ذلك، وصلبه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. غير أن من أعظم ما وقع فيها من تحريف، وهو الذي يهمنا بسبب الحديث عن التنصير، أن بولس الذي يدعون أنه بولس الرسول أو شاؤول اليهودي كما كان يسمى شاؤول، قد بدل دين المسيح وحوله من دين محدود في بني إسرائيل فقط إلى دين عالمي. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أن عيسى عليه السلام إنما هو رسول إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، ولم يبعث الله تبارك وتعالى قبل محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين كافة، بل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في أكثر من حديث وآية. والمقصود أن المسيحية كما تسمى وهي النصرانية أو ما جاء به المسيح عليه السلام من الحق والدين والدعوة إنما كانت محصورة في بني إسرائيل، وبذلك تنطق الأناجيل الموجودة إلى الآن بين أيديهم، فإنها تذكر أن المسيح عليه السلام جاءت إليه امرأة فينيقية أو سورية، وتختلف الأناجيل في قصتها، ولكن المقصود أنها جاءت إليه عليه السلام فردها وقال إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، أي إنه لم يبعث إلا إلى بني إسرائيل. ومع ذلك فإن بولس قد ذهب في عدة بلاد وأرسل الوعاظ في أماكن كثيرة من العالم لنشر هذا الدين، وأهم جزء نشر فيه وانتشرت فيه عقيدته هو أوروبا، العدو اللدود للإسلام والمسلمين منذ ذلك الحين وإلى قيام الساعة. الروم، الدولة الرومية أو الإمبراطورية الرومانية البيزنطية كما يعرفونها، هنالك في مجمع نيقيا في سنة 325 عقد المجمع وقررت العقيدة الباطلة، واعتنق قسطنطين ملك الروم دينهم وعمد على فراش الموت ونشر وانتشر هذا الدين. ثم اجتاحت أوروبا بعد ذلك موجات من الغزو البربري الذي يسمونه الغزو الهمجي من قبل شعوب الشمال النورمانديين وأمثالهم، اجتاح هؤلاء الإمبراطورية الرومانية ودمروا روما حوالي سنة 410 ميلادية، ومن 410 ميلادية إلى 1210 ميلادية 800 عام، 8 قرون لم تعرف أوروبا علما ولا هدى، ولم تؤلف لم يؤلف فيها كتاب واحد على الإطلاق، والكتاب الوحيد المعروف والمقروء فيها خلال 8 قرون هو الإنجيل أو الكتاب المقدس التوراة والأناجيل فقط. وفي هذا الظلام الدامس نشأت الأفكار ونشأت الضلالات ونشأت البدع ونشأت الفرق، إلا أن أمراً واحداً لم يتغير وأجمعت عليه كل الفرق والطوائف، وهو عداوة الإسلام والمسلمين، ومن ثم كانت الحملات الصليبية التي تعلمون وقائعها ولا داعي للتفصيل فيها. عندما قامت هذه الحملات بدأت ولأول مرة في تاريخ أوروبا تتفتح أعين الأوروبيين على النور وعلى الحق وعلى الخير وعلى الإنسانية، فإنها لم تكن تعرف للإنسان أنه إنسان، حتى جاء أولئك إلى العالم الإسلامي المتمدين المتحضر. حينئذ بدأ ما يمكن أن نسميه الغزو الفكري أو الغزو التنصيري في العالم الإسلامي. ومر، وهذا يدعونا له بيان سبب تأليف شيخ الإسلام رحمه الله لكتابه، جاء أحد أو مر أحد بطارقتهم وعلماء دينهم اجتاز بأنحاء من العالم الإسلامي في تركيا وغيرها، وعاد إليهم وأخذ يكتب أو يخطب ويقول: إن المسلمين على دين باطل محرف، وإني قد قابلت علماءهم وناظرتهم فأفحمتهم وأبطلت دينهم وحطمت شبهاتهم، إلى آخر ما افترى وكذب به هذا المفتري. فلما بلغ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذته الغيرة الإيمانية، فجرد سيف الحق على هذا الباطل وسيف الحجة الإيمانية الرسالية على تلك الشبهات المفترات الداحضة، ففندها واحدة واحدة وأبطل كلامهم، وجاءنا بهذا الكتاب الفذ الذي لم يكتب مثله قبله ولا بعده. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية هذا العلم العلامة الجهبذ الفهامة، كم من طواغية قد حطمها. طاغوت المنطق فنده ودمره قبل أن تعرف أوروبا ذلك بأكثر من 5 قرون، لأن هيجل المعروف في التاريخ الأوروبي أنه دمر أو قضى على منطق أرسطو لم يكتب شيئا مما يقارب 10 أو 20% مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. ونقول هذا والحمد لله عن علم وعن اطلاع. والغربيون يسمون هيجل إله العلم أو إله الفكر، تعالى الله عما يقولون. ولو اطلعوا على كلام شيخ الإسلام ونظروا بعين الإنصاف والتجرد لا نقول يؤلهونه، فنحن لا نرضى ذلك، بل لكانوا يؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فقط في المنطق، رد على المتكلمين، وتعلمون كتابه العظيم في درء تعارض العقل والنقل، وكتابه الآخر نقض التأسيس وغير ذلك، رد على الأشعرية، رد على المؤولة، رد على الرافضة بكتابه العظيم المشهور منهاج السنة، وهنا رد على اليهود والنصارى في هذا الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهكذا رحمه الله. فالكتاب فذ في بابه لأنه من تأليف هذا العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن كان شيخ الإسلام في الحقيقة لا يحتاج إلى تعريف ولا كتبه، لكني رأيت أن أعرض لشيء مما في هذا الكتاب لسبب أراه مهما، وهو أن بعض طلاب العلم، إن لم أقل الكثير ممن عرفته وسألته وناقشته عند بداية فكرتنا هذه ومشروعنا هذا، يقولون إنهم لم يقرؤوه. ووقع لي أن سبب ذلك أن كثيرا من الإخوة طلاب العلم أو العلماء بارك الله فيهم جميعا يقولون إن الكتاب يتحدث عن الأقانيم وعن الصلب وعن فرق النصارى وغير ذلك من أمور قد لا تكون، قد لا يكون الضروري أن يطلع عليها إلا من يريد التجرد للرد على هؤلاء، وربما لا يكون كثير من هؤلاء لديه هذا الاهتمام بهذا القدر. فأحببت أن أطلعكم على بعض ما أرى من نقول، وأرجو أن لا أطيل فيها عليكم إن شاء الله، لكنها تبين لكم غزارة ما في هذا الكتاب من علم وتنوع موضوعاته. فالكتاب في الحقيقة ليس فقط فيما يتعلق بالنصارى، بل هو يقرر تقريراً عجيباً عظيماً حقائق لا توجد ولا أظنها توجد في أي كتاب آخر غيره. إنها علوم جمة يحتويها هذا الكتاب، فهو دائرة معارف أو معلمة في علم مقارنة الأديان، وهو يحوي من ضمن ما يحوي علم العقيدة، وهو أشرف العلوم وأعظمها. العقيدة توحيد الأسماء والصفات قواعد عظيمة ذكرها رحمه الله تعالى فيه، من ذلك القاعدة العامة في توحيد الأسماء والصفات المعروفة: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره مع شرحها. ومن ذلك بيان حقيقة ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، والتفريق بين ما يضاف إليه عز وجل من ذوات قائمة بأنفسها وبين ما يضاف إليه تعالى من المعاني التي لا تقوم إلا بغيرها. لأن النصارى يجادلون في كون المسيح كلمة الله أو روح الله، فقرر هذه القاعدة رحمه الله وبين أن الذوات القائمة كما في قولنا أو في قول الله تبارك وتعالى ناقة الله، أو في قولنا مثلا بيت الله أو ما أشبه ذلك، هذه لا تكون صفات لله. وأما ما لا يقوم بنفسه من المعاني فإنها تكون صفات لله. وهكذا وفصل القول في هذا رحمه الله. ثم تعرض لعلم لتوحيد الألوهية وبين فيه حقائق عظيمة فيما وقعت فيه الصوفية وأشباههم والنصارى من تعظيم الموتى والغلو فيهم إلى حد عبادتهم، وما أحدثوه من البدع عند القبور والتصوير وأمثال ذلك في مواضع كثيرة، وكيف وقع فيها النصارى ومن تبعهم من المسلمين. هذا أيضا جانب عظيم. ولا يخفى على أمثالكم أنه لو كتب للمسلمين اليوم أو ترجم أو حقق لهم كتاب عن الغلو في الموتى مثلا وحكم الاستغاثة بهم ودعائهم لربما رفضه الكثير وقالوا هؤلاء وهابية، أو هؤلاء لا يؤمنون بكرامات الصالحين، أو ينكرون حق الأولياء أو ما أشبه ذلك. لكن إذا قدم إليهم هذا ضمن الرد على النصارى تقبلوه لشدة حاجة المسلمين اليوم كما تعلمون إلى الرد على النصارى. فإذا قرأه المسلم فإنه يقرأه من باب معرفة باطل هؤلاء النصارى والرد عليهم، فيستفيد أنه هو أيضا يصحح عقيدته، فتكون الفائدة مزدوجة. وسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما عرضت عليه الفكرة سر بها يعني جدا، وقال هذا عمل عظيم، وهذا يعني كما قال حفظه الله قال عصفورين بحجر واحد. فهذا ما يحققه هذا الكتاب إن شاء الله إذا ترجم بإذن الله كما سنبين. هناك أيضا علوم عظيمة، من أعظمها ما يتعلق بالنبوة وإثباتها وحقيقتها والمعجزات. فقد ذكر رحمه الله أن هذا الكتاب يحوي أو ذكر في هذا الكتاب أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات الدالة على صدقه تزيد على الألف. وذكر نماذج عظيمة منها لا توجد مجموعة بهذا الإيضاح وهذا الأسلوب وهذه القوة وهذه الحجة في أي كتاب آخر. فهو من أعظم الكتب في دلائل النبوة وإثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الكتاب أيضا مباحث وموضوعات عظيمة في علم التفسير، كما مثلا في الآيات التي تتعلق بأهل الكتاب وأحكامهم، وكما مثلا في موضوع الصلب أو رفع المسيح أو كون ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وما أشبه ذلك من آيات قد يشكل تفسيرها، وتتعلق أيضا بأنبياء قبله كما في ذكره رحمه الله لقصة موسى عليه السلام وذهابه إلى ماء مدين، وهل كان صهره هو شعيب النبي أم غيره، وأمثال ذلك من مواضع. وتعلمون شيخ الإسلام رحمه الله إذا حقق المسألة كيف يبدع وكيف يغوص في الأعماق. كما أن فيه تعرضا أيضا كثيرا لعلوم عظيمة كعلم الحديث وعلم المصطلح ومسائل فقهية عظيمة النفع جدا، وربما لا تجد تحقيق هذا في أي كتاب آخر من كتب الفقه. وكذلك تعرض لعلم النفس والعلم الاجتماع ولعلم الحكم ولعلم السياسة، وقارن أحوال المسلمين في ذلك بأحوال الروم، بل إنه تعرض لعلم المنطق ونقده ونقد الفلاسفة وفند شبهاتهم في معرض رده على النصارى وما احتجوا به من شبهات فلسفية. بل إنه رحمه الله تعرض لعلم الطبيعة، وله في هذا كلام قد نورد بعضه، وكذلك لعلم اللغة ولعلم الترجمة عندما تعرض لترجمة الأناجيل والتوراة وأشباهها. ثم إن الكتاب فيه فوائد، يتضمن فوائد علمية من نواحي أخرى. مثلا يتضمن الرجوع إلى مصادر مفقودة أو ربما تكون نادرة مخطوطة في هذا الزمن. يكشف عن اطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اطلاعا عظيما ودقيقا واسعا على واقع عصره وعلى أحواله وعلى الفرق التي هي فيه من أمور ثبتت صحتها الآن عندما يسر الله تبارك وتعالى وجمعت العلوم واستطعنا أن نعرف ما في أي مكتبة في العالم من كتب في الإسلام أو ضده. وهكذا من العلوم التي قد نعرض لبعضها إن شاء الله وإن كان الوقت لا شك يضيق عنها. فمن ذلك مثلا أنه رحمه الله تعرض للرد على النصارى وإبطال دينهم وإثبات أنهم على باطل بحجج عظيمة أذكر شيئا منها إجمالا. مثلا عندما بين أن النصارى أن دين النصارى باطل سواء صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كذبوه، إن آمنوا به أو لم يؤمنوا فدينهم باطل، وإن قالوا إنه مبعوث إلى العرب خاصة كما هو قول بعضهم أو إنه ليس بنبي مطلقا فعلى أي التقديرين فدينهم باطل. وبين ذلك لأنه إن كان صلى الله عليه وسلم إن كان دينه حقا وهو كذلك طبعا فهو قد أخبر صلى الله عليه وسلم وبلغ عن ربه أن دينهم باطل فيلزمهم اعتقاد أن دينهم باطل، هذا موجز وإلا الكلام نفيس جدا. وإن كانوا يقولون إن دينه صلى الله عليه وسلم باطل كما هو قولهم طبعا الآن فإن يلزم من ذلك لأي عاقل منهم أن يكون دينهم باطلا. لماذا؟ قال لأنه ما من طريقة وما من وسيلة تثبتون بها صحة دينكم إلا وقد ثبتت في حق دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر وأقوى، فإذا بطلت هذه فقد بطل الأضعف والأقل والأدنى فعليه يكون دينكم باطلا. حجج عظيمة في هذه الصفحات ويضرب أمثلة تدل على علم وعلى اطلاع. فيقول مثلا إن من قال إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبيا هذا من هذا القبيل لأن نبوة موسى عليه السلام أعظم. أو من قال مثلا إن داود وسليمان ويوشع ويحيى كانوا أنبياء والمسيح لم يكن نبيا فهو أيضا باطل لأن دلائل نبوة المسيح أظهر. فكذلك من قال إن هؤلاء جميعا أنبياء ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا فحجته داحضة لأن دلائل ظهور ذلك أعظم وأظهر. ثم أخذ يضرب أمثلة لطيفة جدا يقول هذا مثل الذي يقول لو قال قائل إن زفر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء، طبعا كل واحد منهم ينتمي إلى إيش؟ إلى مذهب من المذاهب الأربعة. لو قال أحد إنهم فقهاء وإن أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد ليسوا فقهاء لم يكونوا فقهاء، أو قال إن الأخفش وابن الأنباري والمبرد كانوا نحاه وهم أقل طبعا والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاه، هذا مستحيل ولا يوافقه أحد من أهل هذا الفن. وأيضا لو قال أحد إن صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب انظروا سعة العلم كانوا أطباء، هذه كتب طب أقل ولكن بقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطباء فقوله مردود عند الأطباء. يعني أصحاب كل فن يعرفون المتقدم بهذا الفن والأدنى ولا يمكن أن يقروا بصحة علم الأدنى ويتركوا الأفضل أو الأعلى. ثم قال أو قال إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة الجغرافيا وبطليموس ونحوه لم يكون له علم بالهيئة الجغرافيا الفلكية طبعا. ثم يعني كلام إن نفيس لولا الإطالة لا أكملته ولكن حسبكم أن تراجعوا الكتاب إن شاء الله أو حسبي أن أحيل إليكم لتراجعوه. يستدل أيضا على بطلانهم بدليل عقلي لا يستطيع أي عاقل مهما كان دينه أن يرده وهو الاستدلال بعدم التواتر فيما من حقه أن يثبت متواترا في عرف الناس والعقلاء أجمعين. مثلا يقول لو ادعى مدعي أنه يوم الجمعة قتل أو يوم العيد قتل الخطيب ولم يصلي الناس الجمعة والعيد لا يصدق، قوله، لأن هذا مما ينقل، الأصل فيه أن ينقل متواترا وأن يشتهر عند الناس ويستفيض، أو أن بعض الملوك يعني هكذا وقتل أو قتل علانية فهو في موكبه مثلا، هذا لا يمكن أن ينقله واحد وإنما يستفيض ويشتهر. أو ادعى أحد أنه بعث نبي بين المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم، أو بعد أو بعد محمد أو جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أو جاء بكتاب مثل القرآن وهكذا. أو لو ادعى أحد يقول لو ادعى أن قريشا أو غيرهم عارضوا القرآن وجاءوا بكتاب يماثل القرآن، لا يمكن. أو ادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم أمر بحج البيت غير البيت العتيق، أو أوجب صوم شهر غير شهر رمضان، أو أوجب صلاة سادسة وقت الضحى، ثم يتعرض للطوائف، أو أنه قال علانية بين الناس لأبي بكر أو للعباس أو لعلي أو غيرهم هذا هو الخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، وهكذا. يعني في معرض الرد على النصارى يرد أيضا على طوائف الضلال جميعا، وهذا شأنه رحمه الله. فأنت تذهب لتريد فائدة معينة وتخرج بفوائد عظيمة مركبة. ثم يبين يقول إن أهل العلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعون بكذب أحاديث لا يقطع غيرهم بكذبها، بناء على هذه القواعد العقلية المقررة والتي هم أهلها وأخبر الناس بها. مثلا يقطع من يعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقاتل في غزوة تبوك مثلا، وأنه لم يغزو العراق ولا اليمن بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع وهكذا. فلو أن أحدا أخطأ وروى حديثا في هذا الشأن فإن العلماء يعلمون قطعا أن هذا الحديث باطل، ويستدلون به على أحد أمرين، إما أنه أخطأ وإما أنه تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. ثم ذكر أمثلة، الحديث المشهور في الوضع حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص، وكيف لما زاد عليه أو جناح علم أن هذه اللفظة موضوعة، يعني يستطرد بك في علوم عظيمة فلا تريد أن تفارق هذا الكتاب أبدا. ثم يستطرد فيصل إلى القضية المهمة، قضية النبوة، فيقول لو قيل إن مسيلمة الكذاب لم يقاتل لأن النصارى يدعون ذلك ليستشهدوا على أن النبوة قد ظهر من يدعيها، أو الرافضة يقول الرافضة إنما قتل مسيلمة لأنه لم يؤدي الزكاة، وهذا رد عليها رحمه الله في منهاج السنة، فهو هنا يرد طبعا مجملا. فيقولون إن الخليفة أبا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق لم تجمع الأمة على خلافته بدليل أن بني حنيفة لم يبايعوا، هذا من حجج الرافضة قبحهم الله. فيقول شيخ الإسلام هؤلاء اتبعوا مسيلمة الكذاب الذي ليس من الإسلام في شيء، لا هو ولا من آمن معه ولا من اتبعه، فلا يكون قولهم هذا حجة. ثم يستطرد في هذا فيه وفي الأسود العنسي إلى آخر كلامه في هذا الباب. يأتي إلى موضع آخر وهو أيضا يعطينا قوة حجته وقواعد عظيمة في فنون كثيرة لا تجدها بهذا الجمع والإتقان والإجمال كما في هذا الكتاب إلا في غيره من كتبه رحمه الله، وهي معرفة صدق الخبر وإن كان خبر واحد. كيف نعرف صدق الخبر وكيف لا نعرفه؟ ليبين أن النصارى يقعون في ضلال كبير بسبب هذا، فيصدقون الكاذب أو يكذبون الصدوق. فيقول إن جنس ما يخبر من يخبر الخبر قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، ولا يجزم بأن أحد صادق مطلقا ولا أن أحد كاذب مطلقا إلا بالقرائن التي تحف به وبخبره وبإفادته. فيقول الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل على صدقه، فيعلم أنه صدق وإن كان خبر وأنه صدق وإن كان خبر واحد، وقد يقوم الدليل على كذبه فيعلم أنه كذب وإن كان قد أخبر به ألوف. القضية ما هي قضية عدد فقط، إنما قرائن وموازين عقلية سليمة لا بد منها. ثم يقول وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه ودينه وتحريه الصدق، بحيث يعلم قطعا أنه لا يتعمد الكذب. ثم يأتي يستطرد أو يمثل بعلماء الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيقول: كما يعلم علماء أهل الحديث علما يقينيا قطعيا أن ابن عمر وعائشة وأبا سعيد وجابر بن عبد الله وأمثالهم لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، بل يعلمون علما يقينيا بأن الثورية ومالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والبخاري وأبا زرعة وأبا داود وأمثالهم لا يتعمدون الكذب في الحديث. هذا جانب. الجانب الآخر: قد تكون الدلائل صفات في المخبر به، في الحقائق التي يخبر بها المخبر، فمن مختصة به أو تنوعه يعلم بها أن ذلك المخبر لا أو المخبر لا يكذب في مثل ذلك الخبر. ويضرب لذلك أمثلة عقلية، يقول: كحاجب الأمير إذا قال بحضرته لعسكره: إن الأمير قد أذن لكم في الانصراف، أو أمركم أن تركبوا غدا، أو قال قد أمر عليكم في فلانا ونحو ذلك، فإنهم يعلمون أنه لم يتعمد الكذب في مثل هذا، وإن لم يكن بحضرته فكيف إذا كان بحضرته، وإن كانوا قد يكذبونه في غير هذا. يعني هذا الحاجب قد يكون كذابا، لكن إذا قال هذا بحضرة الأمير أو الملك أو الخليفة علم صدقه. كل هذه الدلائل العقلية يركب عليها رحمه الله فيما بعد صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي في ضمن إبطاله لحججهم مثلا، وأيضا نحاول نوجز إن شاء الله، عندما ينقلون نقول، وهذا ما يسمى الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم، واليهود والنصارى والكفار والملحدون وأهل البدع قديما وحديثا مشكلتهم الرئيسة هي هذا، لأن كلامهم لو تجرد من الدليل ما قبله أحد، لكن يستدلون بمتشابه بشبهات ويتركون المحكم. فمثلا ما يقوله النصارى من مواضع يقولون فيها: إن الله في المسيح، أو إن الله في قلب فلان مثلا. هذه العبارات يقول شيخ الإسلام هذه لا تقتضي الحلول كما تزعمون. لماذا؟ يأتي بتقسيم عقلي عجيب ويقول: إن وجود الأشياء على أنواع، فالشيء له وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان، أو وجود عيني، ووجود علمي، ووجود رسمي، ووجود لفظي. فيعني كلام عجيب، لا نشرح هذا. الموجود في الأذهان الشيء الخارج، الأجسام الخارجة في الأعيان. الموجود في الأذهان تصور هذا الشيء في الذهن. الموجود في اللسان نطقك به، كما تقول: لم يرد مثلا، لم يرد البخاري على لسانه. إيش تقصد؟ يعني في ألفاظه. وإذا قلت البخاري هنا فأنت تعني إيش؟ أن البخاري مكتوب هنا، فهذا الوجود الرسم. فيقول: من أي نوع من أنواع الوجود عندما نقول إن الله في قلب فلان؟ من أي نوع من أنواع الوجود؟ ثم يوضح ويقول: هذا وجود ليس وجودا ذاتيا يقتضي الحلول، بل وقع في هذا النصارى في الحلول، ووقع فيه الصوفية، ويستطرد ويذكر الذين قالوا من الصوفية: سبحاني، أو ما في الجبة إلا الله، وما أشبه ذلك من الكفريات الشطحية. ويقول: إنه إذا قالها من لا يخطئ، أو قالها حسن النية، فالمقصود إذا قيل إن الله في قلب فلان، أو ما في قلب فلان إلا الله، فالمقصود إيش؟ محبته والإخلاص له والتقرب إليه، وهذا لا يقتضي الوجود الذاتي. وهكذا أيضا لا نطيل وإن كان الكلام نفيسا. من التحقيقات البديعة التي تجدونها في هذا الكتاب وشهد لها المؤلفون المعاصرون وقد كتب فيها الآن، أنه رحمه الله يقول لبيان تحريف النصارى: إنكم أصح ما عندكم، ليس طبعا هي الرسائل والأناجيل التي في آخر الكتاب المقدس، أصح ما عندهم بإجماع الكتاب جميعا هي التوراة التي هي الأسفار الخمسة، ثم ما بني عليها على اختلاف كبير فيما بينهم في هذا. يقول: هذه التي هي أصح الكتب عندها الكتاب، نسخة السامرة غير النسخة الموجودة الأخرى حتى في الكلمات العشر أو الوصايا العشر. وفعلا الآن توجد كتب محققة عن التوراة السامرية ومخالفتها للتوراة اليهودية المعروفة، وهذا من بديع التحقيق والاطلاع لديه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم يقول: وكذلك رأينا في الزبور، يعني رأى رحمه الله هو نسخا متعددة يخالف بعضها بعضا مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني، يقطع من رآها أن كثيرا منها كذب على زبور داود عليه السلام، وأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم من الاضطراب في التوراة. ثم يأتي بعد ذلك إلى إكمال الموضوع. أيضا مما يدل على معرفته بالواقع من جهة واطلاعه على المؤلفات من جهة أخرى قوله رحمه الله مثلا يقول: وقد صنف بعض الناس مصنفا في حيل الرهبان، حيل الرهبان، وذكر عجائب منها مثل أن يجعلوا في الماء زيتا على المنارة ثم يوقد فيظنون أنه أن الماء انقلب زيتا. الحيلة أنهم يجعلون الزيت في الأعلى طبعا يطفو فوق الماء ويصبون الماء، فإذا ظهر في المنارة وقدح فيه أصبح زيتا، وقالوا هذا من كرامات العذراء ومن كرامات الراهب، وهذا من الحيل، بين الحيل. وكذلك النخلة التي يقال إنها تصعد إلى الراهب، فقد بين أن هذه النخلة مغروسة في ماذا؟ في سفينة، وأن هناك سد، فإذا أريد كما يزعمون أن ترى هذه المعجزة فتح الماء فتعلو السفينة فترتفع النخلة إلى محاذاة الراهب، ثم إذا أجري الماء نزلت، فيقال إنها ارتفعت إليه وأكل من جناها ثم هبطت. وهكذا من أنواع الحيل والمخاريق. وهل يكتفي رحمه الله بهذا؟ لا يكتفي بهذا، بل يأتي أيضا على ما عند المسلمين، وهذا من عدله رحمه الله، فيذكر أن هذا الشطح وهذا الدجل أيضا موجود عند الصوفية وأمثالهم، وأن هذه الأحوال الشيطانية والخواريق المخاريق البهتانية يوجد، يقول، عند أهل الإلحاد المبدلين لدين محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ثم يتعرض في أثناء كلامه إلى تكلم الجن على لسان المصروع، وأنه يتكلم بكلام لا يعرفه ذلك المصروع ولا يدري عنه، لأن المتكلم هو الجن أو الشيطان المتلبس به، وقد يخبر بعض الحاضرين بما في قلبه ويكون ذلك من الشيطان، فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص لم يدري ما قال، وهذا هو الواقع كما ذكر رحمه الله. يأتي إلى تقسيم العلوم، وكيف أن اليونانيين قسموها إلى علوم طبيعية وعلوم رياضية وعلوم إلهية، أو يقول ما بعد الطبيعة، ثم يقسم العلوم وأحوال الناس فيها، فيبين أن العلوم هناك علوم تجريبية وعلوم عقلية وعلوم حسية إلى آخر الأنواع التي لم يسبق رحمه الله إلى تفصيل القول فيها، ولا عرفه الأوروبيون ولا الغربيون، لم يعرفوه إلا في العصر الحديث فقط. ثم لماذا يبين هذا؟ يبين ذلك ليبطل قولهم في التثليث، نقد المنطق، وإن كنت لا أريد الإطالة فيه لأن كثير من الإخوان ربما لا يهمهم، من يعلمه لا يهمه لأنه لا يستفيد منها الذكي، وكلكم أذكياء الحمد لله، لا يحتاج إليها الذكي، وكلكم أذكياء ولا يستفيد منه الغبي، لكن فقط موضوع مهم جدا في علم المنطق وهو في التعريفات، ونحتاجه في جميع العلوم، أنهم يفرقون في التعريف بين الذاتي الذي هو جزء الماهية وبين العرضي اللازم للماهية. يأتي شيخ الإسلام هنا ويبطل هذا الكلام بحجج عجيبة، يقول لا فرق بين هذا وهذا، يقول إن ما يسمى تمام الماهية والداخل في الماهية والخارج عنها اللازم لها يعود عند التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن، الله يفتح عليك، أو الالتزام، الثلاثة المعروفة عندنا نحن. يقول كل ما يقولونه يرجع إلى هذه الثلاثة، فليست المسألة يعني أن تمام الماهية أو داخل في الماهية أو عرض لازم للماهية، ويطيل في هذا كلاما طويلا ينقد فيها المنطق نقدا بديعا عجيبا ليصل به إلى نقد قولهم في الجوهر وأن الأقانيم مركبة، فالجوهر هذا ذاتي، هل هو ذاتي أو هو عرضي، وكلامه في طبيعة المسيح وإلى غير ذلك. يأتي رحمه الله بعد ذلك مثلا يناقش قضية مهمة. بعض العلماء قالوا إن آيات جدال أهل الكتاب منسوخة. لماذا؟ قالوا بآيات الجهاد، آيات المجادلة منسوخة بآيات المجاهدة. نحن في هذا الزمن مع هذا الإفك الذي يسمونه الحوار الإسلامي المسيحي، الآن الدعوة بالعكس، الآن يقولون لا قتال ولا جهاد، وإنما القضية فقط ما هي جدال، حوار، حوار فقط، أطراف متساوية تتعاون لتحقيق خير البشرية كما يقولون. يقتلون المسلمين في كل مكان، ويريدون أن يخرجوهم من دينهم في كل مكان، ويستغلون جوعهم وفقرهم ومرضهم، وهو أسوأ وأبشع أنواع الاستغلال الإنساني لإخراجهم عن الحق إلى الباطل وعن النور إلى الظلمات، ثم يقولون حوار بين الأديان من أجل مصلحة الإنسانية. يرد شيخ الإسلام رحمه الله على هذا، ثم كالعادة لا يكتفي بالقول بأن المجاهدة لا تتعارض مع المجادلة، وله في ذلك عدة ردود، بل يستطرد ليبين ما حقيقة النسخ، ويعطينا مواضع مفيدة جدا وعظيمة ترد على من ينكر النسخ مطلقا. كما تعلمون بعض الأصوليين ينكرون النسخ مطلقا مثلا، والبعض يكثر منه جدا، هو يأتيك بمواضع محددة هي الأدلة الصحيحة للنسخ، وما عداها فهو يحتمل مثلا. أيضا في علم المناظرة والمجادلة والبحث، وهم العلوم العظيمة النافعة، ولا سيما والشيخ رحمه الله يجادلهم، يقرر قواعد وأصولا عظيمة نافعة. مثلا القاعدة المعروفة عند كثير من الناس كما ذكر رحمه الله أن النافي لا دليل عليه. يقول الشيخ لا، النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه، كما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته. وأما ما يحكم من أن النافي ليس عليه دليل، أو التفريق بين العقليات والشرعيات، فأن وإيجاب ذلك في العقليات دون الشرعيات، فيقول هذا خطأ، وهؤلاء اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب. فرق بين النافي وبين المانع المطالب. فإن من أثبت شيئا فقال له آخر أنا لا أعلم هذا ولا أوافقك عليه ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل، كان هذا مصيبا. ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل، وإنما الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره، إلى آخر كلام نفيس جدا لا تحتمل، لا 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 الوقت لا يحتمل إطالة فيه. أيضا من بديع التحقيق، ويدل من ناحية أخرى على تبحره واطلاعه رحمه الله، الاستدلال بعلم التاريخ والاطلاع على علم التاريخ. عندما يثبت النصارى، وإلى الآن كما تعلمون يقولون يسمون البابا الرسول، ويسمون مندوبه القاصد الرسولي إلى الآن، ويدعون أن أحبارهم رسل، والله سبحانه وتعالى قد بيّن حال هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا حال أكثرهم، كما رأى ذلك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في بعضها. المقصود يقولون إن الرسل المذكورين في سورة ياسين هم من رسل المسيح، أرسلهم المسيح. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، الرسل هؤلاء مرسولين من عند الله. كيف يستدل بالتاريخ؟ الاستدلال العلمي واضح ولا نطيل فيه، لكن بالتاريخ يقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك أنه عذبهم وأنه أهلكهم إن كانت إلا صيحة واحدة إلى آخره. فيقول فإذا هم خامدون، يعني طبعا أهلكهم، يقول معلوم عند الناس أن أهل أنطاكية، يقول إن البلد هي أنطاكية. فيقول الشيخ أهل أنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث المسيح، لأنهم قد آمنوا به، يعني بعد الميلاد لم تدمر أنطاكية. طيب هل يكفي هذا؟ لا، يعطينا قاعدة عظيمة جدا في التاريخ قل من يتفطن لها من المؤرخين، إلا من كان يربط التاريخ بالعلم النبوي بالإرث النبوي. يقول ومما يبين ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأمم بعذاب سماوي يعمهم كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وغيرهم، بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار. لم يهلك الله تبارك وتعالى، هذا من قواعد التاريخ التي يجب أن تعلم، أن الله تعالى منذ أن أنزل التوراة لم يهلك أمة بعامة من الأمم المكذبة، وإنما فرض الجهاد على أهل هذه الكتب التوراة أو الإنجيل أو القرآن، فهم الذين يجاهدون وليس العذاب من عند الله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. تبين الله تعالى أنه أهلك القرون الأولى ثم أنزل الكتاب، وبعد ذلك لم يهلك قرنا أو أمة بعامة. في موضع آخر رحمه الله يأتي بكلام نفيس قل أن يوجد نظير له، بل أظن لا نظير له في كتب الفقه، وهو ما يتعلق بالقضاء وبالبينات، ومن متى تكون الحجة، متى تكون البينة على المدعي، ومتى تكون على المدعى عليه، وما الحكم إذا نكل هذا أو حلف هذا، بكلام أيضا نفيس جدا لكنني لا أريد الإطالة فيه. في علم النفس يتعرض رحمه الله إلى الحديث بأن غاية علم الفلاسفة هو أن أو ما يسمونه الحكمة العملية، أن النفس فيها شهوة وغضب، وهي من حيث القوة العملية، ولها نظر من جهة القوة العلمية. ثم يقارنون أن كمال الشهوة في العفة، يعني الحكمة العملية في هذا، وكمال الغضب في الحلم والشجاعة، وكمال القوة النظرية في ماذا؟ في العلم. وهكذا يكون كلام كله في حدود ما يفكرون وما تقترحه عقولهم. يأتي رحمه الله فيقول: وما ذكروه من العمل متعلق بالندب لم يثبتوا خاصية النفس. ما هي خاصيتها؟ ما هو الذي به تكون حقيقتها وتزكو وتطهر وتكمل؟ ما هو؟ يقول: هو محبة الله وتوحيده. كل علم النفس المتجرد عن ربط هذه النفس بخالقها تبارك وتعالى وتوحيده وكمال الذل له وكمال الخضوع وكمال المحبة وكمال الرجاء، فهو باطل وهو لغو، وهو إنما يتعرض لأمور خارجية عرضية شكلية مما يمكن أن يعمله الناس. ثم يقول: إن محبة الله تبارك وتعالى وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك، وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها. ثم يطيل في بسط ذلك رحمه الله. الكلام طويل، ولعل من طريف ما نختتم به الأمثلة أن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم حتى في علم الطيران. أظن بعض الإخوان يقولون: عجل، لأن نبغى نلحق الطيارات في المطار. شوفوا كيف حتى علم الطيران. نعم، يقول: ما المناسبة بين علم الطيران وبين كتاب الجواب الصحيح؟ موضوع إيش؟ أيوة، الله يفتح عليك. موضوع رفع المسيح عليه السلام. الفلاسفة ينكرون رفعه. لماذا؟ يقولون: إن الجسم الصقيل كذا لا يمكن أن يرتفع أو يصعد في الفضاء. يرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله ويقول: إن هذا القول ضعيف في غاية الضعف، فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار في أمور متعددة، مثل عرش بلقيس الذي حمل من اليمن إلى الشام في لحظة، لما قال سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، ومثل حمل الريح لسليمان عليه السلام، ومثل حمل قرى قوم لوط ثم إلقائها في الهواء، ومثل المسرى إلى بيت المقدس. وانظروا كيف، يعني حكمته رحمه الله ما بدأ بالمثال المعروف لدينا جميعا، لأنه يخاطب كفارا، بدأ بالأمثلة التي لا ينكرونها وفي كتبهم، وآخر شيء يذكر مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى آخره. وأيضا لا بد أن يستطرد وأن يصحح العقيدة. يقول: ورجال كثيرون في زماننا وغير زماننا يحملون من مكان إلى مكان في الهواء، وهو ما تفعله الشياطين مع الصوفية ومع أشباههم. ثم يقول: ومعلوم أن النار والهواء الخفيف تحركه حركة قصرية فيهبط، قصرية وفق قانون قوانين الفيزياء فيهبط، والتراب والماء ثقيلان يحركان حركة قصرية فيصعد، وهذا مما جرت به العادة. لعل فيما تقدم كفاية من حيث أهمية الكتاب واشتماله على علوم جمة وموضوعات غزيرة متفرقة وأصول وقواعد عظيمة في علوم شتى. ولننتقل الآن إلى ما يجب أو ما نريد إن شاء الله أن نعمله تجاه هذا الكتاب القيم العظيم. والفكرة المبدئية هي أننا نريد أن نترجم هذا الكتاب إلى كل اللغات الحية في العالم إن شاء الله، وما ذلك بإذن الله تعالى بعزيز ولا صعب المنال إذا خلصت النية، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك، وصحت العزيمة وكان التعاون من إخواننا المسلمين على هذا العمل. ولا نريد الاكتفاء بالترجمة فقط، بل لا بد من الشرح والتعليق والإيضاح، لأن الأمور كما تعلمون في هذا الزمن كثيرا مما ذكر شيخ الإسلام يحتاج إلى إيضاح وإلى بسط بلغة العصر. ثم نحتاج إلى ما لا بد منه، وهو الفرق التي ظهرت بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من النصارى، لا بد أن نوضحها ونبين حالها ونرد على شبهاتها التي ربما لم ترد في هذا الكتاب. وكل ذلك يجب أن ينشر في العالم كله لأسباب لا تخفى على مثلكم، لكن لعلي أوجز لكم بعض البواعث التي حركت لهذا المشروع الذي أساسه هذا الكتاب. حقيقة أولاً أننا ننظر إلى أننا نعيش في مرحلة كتلك المرحلة التي كانت الأمة الإسلامية تعيشها في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعندما كذب ذلك الراهب أو الأسقف وافترى ما افترى، نحن الآن نجد الكذب العظيم الذي تتناقله وسائل الإعلام في كل مكان وفي كل آن بمثل هذا القول المفترى الباطل الداحل. والأمة الإسلامية ولله الحمد هي الآن في حال صحوة ويقظة ونهضة كما نهضت في عهد شيخ الإسلام رحمه الله، وكان لها ما كان من مقاومة الصليبيين والتتار بالجهاد بنوعيه: الجهاد بالقرآن والجهاد في الميدان. فالحال كالحال، وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أحوجنا الآن بل الحاجة أعظم وأعظم إلى أن ينشر هذا الكتاب كما كتبه رحمه الله في ذلك، في تلك الحقبة التاريخية المهمة من حياة وتاريخ الأمة الإسلامية. وأيضا نحن الآن نعيش هذا التحدي الصليبي المعاصر الذي يريد أن يدمر وجودنا وأن يسحق كياننا، ألا يبقى لهذه الأمة وجود على الإطلاق. يريدون أن يملكوها عقيدة وسياسة واقتصادا وإعلاما ومناهج وفي كل منحى من مناحي الحياة، وأن تصبح جزءا من ممتلكاتهم العريضة وتصبح تابعا ذليلا لهم، لا تملك مجرد مقوم من مقومات الذات أو الشعور بالذات، وإنما أجزاء ممزعة ممزقة تابعة للغرب في ظل ما يسمونه النظام الدولي الجديد. وهذا التحدي جعلهم يتطاولون على ديننا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى هذه البلاد التي يعتبرونها أنها مقر الإسلام الأول، وأنها لابد أن تدمر ويقام فيها دينهم، تدمر العقيدة الصحيحة فيها لينتشر فيها دينهم الباطل. ولذلك كانت لهم جهود خاصة لنشر دينهم في هذه البلاد. ومن أشهر ما يجب أن يذكر أن صامويل زويمر الخبيث المبشر المعروف المنصر المعروف الذي عقد له أو كان رئيس مؤتمر القدس عام 1906 استقر في البحرين كما تعلمون، لكن أين كان يريد؟ كان يريد في الأصل أن يستقر في جدة، وخطط لإنشاء معهد تنصيري في جدة، وذلك لينفذ منه إلى مكة وإلى المدينة. وضع الخطة لذلك، إلا أن الدولة العثمانية كما تعلمون، وهذا مما يحسب لها من حسناتها، لم تكن الدولة العثمانية تسمح بدخول النصارى واليهود جزيرة العرب على الإطلاق، وكل المستشرقين الذين دخلوها وكتبوا عن الإسلام والمسلمين إنما دخلوا متنكرين كأنهم مسلمون وكأنهم حجاج، وهم أفراد قلة، ولم يظهروا في هذه الجزيرة بموضع قدم ولا بإقامة على الإطلاق مدة حكم الدولة العثمانية. ولذلك ذهب إلى البحرين لأنها كانت مستعمرة بريطانية كما تعلمون، وأنشأ المركز الذي لا يزال إلى الآن منطلقا لنشر النصرانية في هذه البلاد الطاهرة. وأحدثكم عن تجربتي أنا، جاءتني باسمي الشخصي وعلى عنواني رسائل تنصيرية، واحدة منها اسمها البذور، بمعنى البذور، تتكلم عن الأناجيل ويريدون مني أن أدخل في دينهم الحق كما يزعمون. نعم هذا أنا، لا أقول عن غيري، وجاءت مئات من الرسائل تعلمونها. وجاءت رسالة أخرى ليست بهذا الشكل، ولكنها رسالة للحوار، كتبها أحد الذين درسوا الأديان وذكر اسمه وولايته وعنوانه، وأنه يريد نوعا من المحاورة والمناظرة، وأثبت أنه يكفر بكثير مما في الأناجيل، وأن لديه شك فيما يعتقد المسلمون في بعض الأمور، ويريد أن نقدم له يعني الرأي، رأي الإسلام كما يقول في مثل هذه الأمور. وهكذا، ولا يخفى عليكم كم تأتي في البريد مما قد يتلف كثير منه فلا يدخل، لكن الذي يصله يصل للإخوة، وما يتجاوز الرقابة البريدية، وكم من الأناجيل، وكتاب عاصفة الصحراء الذي كتب بعد الحرب الأخيرة بين الغرب والعراق، يعني يريدون بالعاصفة من جانب آخر وهو نشر دينهم، والذي رد عليه الشيخ أحمد ديدات بكتيب صغير بنفس العنوان. وهكذا فذكروا بما لا يتسع المقام الآن لشرحه أنهم يطمعون في تنصير أبناء هذه البلاد. والحقيقة التي يجب أن أضيفها هنا، وهي أيضا من البواعث على الترجمة، أنني دعوت الإخوة منذ أكثر من سنتين إلى أن كل منا يبدي رأيه. قلت كل أخ يبدي رأيه كيف نحارب التنصير، والحمد لله جمعت لدي رسائل كثيرة واقتراحات عظيمة ونافعة. ثم جاء أخونا الشيخ سلمان حفظه الله، ولا عطر بعد عروس، فتعرض، وقلت له، قلت سبحان الله، كنت أريد أن ألقي محاضرة عن الخيامين أو الذين هم صانعون الخيام في نفس الأسابيع، وأنا أتحدث عن هذا المشروع، فلما ظهرت تشريطته اكتفيت بذلك، وإلا دون أن ينسق بعضنا مع بعض أو يكلم بعضنا بعضا في نفس الوقت، لأن الإحساس بالخطر واحد، ولأن ما يأتي إليه يأتي إلي مثله، من جهة أن المسلمين الآن يضجون في هذه البلاد ولا أقول في غيرها من هذا الخطر التنصيري الداهم. فجاء الشعور واحدا مشتركا، فجاءتني الحقيقة عدة اقتراحات وحلول، وكان منها أن نقوم بعمل علمي، إذ نحن لا نستطيع أن نجاهدهم بالسيف، ولا نستطيع أن ننشئ الجمعيات ذات الأموال العريضة كما يفعلون، فما الحل إلا أن نجاهدهم بالعلم والبيان. فكان أن اخترت أو عزمت بفضل الله وتوفيقه على أن نترجم هذا الكتاب. هذه النشرة إحدى النشرات التي وزعت، ربما رأيتموها، بعنوان هل تعلم، أقرأها عليكم على عجل، من إصدار الندوة العالمية للشباب، نشرت المجلة الدولية لأبحاث التنصير، أولاً عددهم، عدد النصارى في العالم 1,721,000,000، عدد المنظمات التنصيرية في العالم 24,580 منظمة، هذا قبل 3 سنوات، وهذه المنظمات بعضها يمتلك مئات الملايين من الدولارات. عدد المنظمات التنصيرية العاملة في مجال الخدمات 20,700 منظمة. هذه مجال الخدمات العامة، الطب، الإغاثة وما أشبه ذلك. عدد المنظمات التنصيرية التي ترسل منصرين يتخرجون من معاهد لاهوتية عليا ويذهبون للتنصير 3,880 منظمة. عدد المعاهد التنصيرية التي تخرج القساوسة والدعاة 98,720 معهدا. نحن نفرح والحمد لله كما رأيتم البارحة أن يوجد مركز في العالم الإسلامي أو مقر لتحفيظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مقر مثلا لتحفيظ القرآن أو ما أشبه ذلك. لكن انظروا هؤلاء المعاهد تقارب 100,000 معهد، وإذا توقعنا وطبيعيا أن يفتحوا في خلال 3 سنوات معاهد أخرى فال100,000 تكون رقما واقعيا. 100,000 معهد يخرج القساوسة لنشر هذا الدين. سبحان الله العظيم، والله الذي لا إله غيره، لولا أن هذا الدين حق لما بقي له قائمة دين الإسلام، ولولا أن دينهم باطل لما بقي على ظهر الدنيا إلا نصراني. جهود عظيمة، 100,000 معهد لا يحسبون الدورات الثابتة، هذا المعاهد الثابتة، الدورات الطارئة هذه ما تحسب، ولهم دورات ولهم جولات ولهم أمور أخرى، لكن هذا فقط المعاهد. عدد المنصرين في البلدان الخارجية غير الأصوليين الإنجيليين في أمريكا وأمثالها 273,770 منصرا. وهؤلاء أيضا المتفرغون كلية للتنصير. احنا نفرح لما مثلا يقوم مؤسسة، والحمد لله بدأت مؤسسات تقوم هنا في المملكة مثلا، تكفل 10 دعاة، 20 داعية يدعون إلى الله. الرئاسة العامة ما شاء الله الإفتاء والدعوة والإرشاد عندها أظن كم 300 داعية في الخارج، الرابطة يمكن 200 و300. قل الحمد لله، ونعم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هؤلاء على الباطل عندهم هذه الألوف، هذا في الخارج غير الداخل. وهذا التفرغ الكلي. أما الإجازات ففي أمريكا، وهذا شيء يعرفه الإخوة المسلمون حتى هم في أمريكا يمكن أن يستخدموه، يعني أي موظف أمريكي يقدم على عمله أنني أريد أن أتبرع بسنة أو سنتين أو أكثر للعمل الدعوي، العمل التنصيري الخيري، يرسل إلى تلك البلاد وتسهل له الإمكانيات، ويظل راتبه وخدمته أيضا تمشي في قطاع العمل الذي يعمل فيه كما يشاء، كما يحب أن يعمل، ثم يرجع بعد ذلك إلى عمله بعد أن يقوم بالخدمة التي أراد، وهذا أمر معلوم. إذا أراد أحد أن يتبرع فما يتبرع به يقتطع من الضرائب التي تستحق عليه وتأخذها الحكومة منه، فسواء أعطيت الحكومة ضرائب أو دفعت للكنيسة لا فرق عندهم نظاميا. ولهذا يلجأ الناس إلى أن يدفعوا للكنائس، ونذكر لكم كم يدفعون. عدد الكتب المؤلفة لأغراض التنصير 22,100 كتاب، وهذا بجميع اللغات بل بجميع اللهجات. وقد وزع ورأيته في جدة جاء فقرات من الأناجيل بجميع اللهجات، باللهجة المصرية واللبنانية والجزائرية والعربية، هنا الجزيرة عجيب باللهجة من كثرة تعمقهم. انتهت اللغات 1,200 لغة ترجم الأناجيل، انتهت اللغات فأخذوا يترجمون إلى اللهجات. المجلات والدوريات والنشرات 2,270 نشرة ومجلة وبجميع اللغات، والبعض منها يطبع ملايين النسخ، ولا نقول عشرات الألوف بل ملايين من النسخ، إما شهريا وإما أسبوعيا. محطات الإذاعة والتلفاز العاملة لأغراض التنصير 1,900 محطة، وبعض هذه المحطات ينشر عبر الأقمار الصناعية إلى 100 بلد أو أكثر. الوسائل، الكمبيوتر، الأقمار الصناعية، الطائرات، رأيت فيلم عن التنصير سبحان الله العظيم، بالطائرات يطيرون بطائرة خاصة مجموعة من الدعاة المنصرين حتى يقعوا على مكان في الغابة أو في أعلى الجبل فيه من الهنود الحمر مثلا وغيرهم، يأتون إليهم وهم في قذارتهم وعريهم فيأتون إليهم ويغسلونهم بأيديهم، يغسلون بالشامبو والصابون وينظفه ويلبسه ويعالج أمراضهم، ثم يدعوهم إلى النصرانية بالطائرة. فكل الوسائل مهيئة لهم بشكل قد لا نصدقه نحن، مطارات، مستشفيات، مطاعم، أمور عجيبة، مع أنهم قد يبقون في البلد الواحد 10 سنوات ولا يتنصر ولا واحد. تضحيات وجهود مبذولة مع أن النتائج غريبة في الضآلة. ونحن والحمد لله إذا نشر كلمة أو شريط يسلم أناس. والحمد لله يمكن حضر الإخوة الدرس الأحد الماضي كم أشهر إسلامه؟ 14 والحمد لله. من عرض بسيط للإخوة قاموا به لهذا الدين. والحمد لله في الأربعاء قبل الماضي مثل البارحة افتتح في المدينة الصناعية في جدة مركز خاص بهؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. بلغ مجموع التبرعات الكنسية لأغراض التنصير كم؟ 151,000,000,000 دولار. يعني إذا قدرنا ميزانية المملكة العربية السعودية كما تعلمون بما يعادل 15,000,000,000 دولار، فمعنى ذلك أنهم في عام واحد، في سنة واحدة فقط، يتبرعون للتنصير لما يعادل ميزانية المملكة 10 أضعاف وأكثر، أكثر من 10 أضعاف. ونحن إذا فكرنا في إنشاء مشروع قلنا هذا المشروع يكلف 10 ملايين، وضع الناس أيديهم على رؤوسهم. 10 ملايين من فين يا شيخ؟ نعم من فين، لكن أقول هذا المشروع سنعرضه على الأمة ونطرحه عليها وهي وغيرتها. طيب، الأمة وغيرتها، الأمة وشيمتها، الأمة وإيمانها، إنما الذي علينا نحن أن نتقن الترجمة ونقدمها، ثم لا بد أن تطبعها بإذن الله وأن تنشرها. لكن العجيب فعلا أن تكون مثل هذه المليارات للكفر والباطل ونحن لا نقدم شيئا لديننا، فيا سبحان الله. أقول بناء على هذا كله قررنا والحمد لله فكرة إنشاء مركز للبحث والترجمة، ويبدأ أول ما يبدأ بتحقيق أو بترجمة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وطبعا يكون مقره مدينة جدة. أهدافه كما رسمت ترجمة ونشر الكتاب للغات الحية في العالم، وتأسيس معلمة أو دائرة معارف فكرية في الأديان والفرق والمذاهب الفكرية المعاصرة بجميع اللغات أيضا إن شاء الله، الرد على الشبهات والافتراءات التي يثيرها المستشرقون والمنصرون، نستقبلها من جميع أنحاء العالم وبجميع اللغات إن شاء الله على المدى البعيد. رابعا الدعوة إلى الإسلام وتقديم الخدمات العلمية المتنوعة للداخلين فيه حديثا. خامسا متابعة ورصد النشاط التبشيري أو التنصيري في العالم الإسلامي وغيرها من الحركات الهدامة. سادسا إنشاء مركز للوثائق والمعلومات التي تقدم للدعوة والدعاء أو تخدم الدعوة والدعاء. سابعا تشجيع البحوث والدراسات ولا سيما الدراسات العقدية المقارنة. ثامنا تقديم الاستشارات العلمية في مجال الأديان والفرق والمذاهب الفكرية المعاصرة. وهذا النشاط يشمل ترجمة ويشمل نشر وتوزيع وإهداء. أضرب لكم مثلا، الجامعات الأمريكية والمعاهد تقدر 10,000، ونريد بإذن الله تعالى أن نهدي لكل جامعة في أمريكا وأوروبا وغيرها في كل العالم، يعني بالكمبيوتر إن شاء الله تحصى كل الجامعات في العالم، وكل جامعة يقدم لها ما لا يقل عن 2 إهداء، فضلا عما قد يكون بسعر التكلفة، لكن لابد من إهداء وبتجليد فاخر معين. فهذا يقتضي كم من الآلاف، هذا رقم لا شك أنكم تدركون ضخامته. وأيضا نصدر رسائل تؤخذ من الكتاب أو من غيره، ترد على الشبهات وتناقشها وتنشر إن شاء الله أيضا كذلك بجميع اللغات. وينسق من الأعمال تنسيق الاتصال بين المراكز المختلفة التي تعنى بهذا الشأن، وتوفير المراجع والوثائق للدعاء في كل مكان إن شاء الله تعالى. ما يتعلق ببقية المشروع كما ترون الأمور المالية، بالبداية وسنة التأسيس تحتاج الانطلاقة في البداية فقط إلى 1,000,000 ريال، ولله الحمد بعد الضغط الشديد والاقتصاد لا تحتاج إلى أكثر من 1,000,000 ريال البداية. إذا أردت أن أضرب لكم مثال كم تحتاج طباعة الكتاب اللغة الإنجليزية فقط، ونحن قد بدأنا في هذا والحمد لله، والمترجم أخ أمريكي مسلم درس اللاهوت في بلاده ثم هداه الله للإسلام وتعمق فيه والحمد لله، وأصبح يفهم كلام شيخ الإسلام فهما جيدا والحمد لله. وقد كنت أن آتي به معي لكن كان الوقت لم يناسب الحجز، وإن شاء الله ترونه بإذن الله إذا زرتمونا هنالك. هو الآن بدأنا به للغة الإنجليزية لنجعلها أصلاً، ثم بعد ذلك يستعين بها من يترجم إلى غيرها مما هو قريب منها من اللغات اللاتينية إن شاء الله. المهم اللغة الإنجليزية هذه فقط إذا أردنا أن نطبع 500,000 نسخة، وتكلفة المجلد من 6 مجلدات تقريبا وقد يزيد 10 ريالات فقط، ومعنى ذلك أن ترجمته للإنجليزية فقط يكلف 30 مليون ريال. إذا أردنا الإنجليزية والفرنسية ستكون 60 مليون ريال، وقس على ذلك بقية اللغات. عرضنا الموضوع على مشايخنا الكرام فأيدونا كل التأييد، هذا تأييد سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ومما قاله فيه عن الكتاب، طبعا المهم ما يتكلم به عن الكتاب والترجمة، يقول: والعمل عظيم ونافع للمسلمين وغيرهم كما تقدم، والكتاب عظيم ونفعه كبير، والمؤلف معروف لدى العلماء وغيرهم بإمامته وعلمه الغزير وقيامه بالرد على طوائف المشركين والمبتدعة، رحمه الله رحمة واسعة، وأسأل الله أن يضاعف لكم المثوبة، إنه جواد كريم. شيخنا الشيخ محمد العثيمين حفظه الله أيضا زكى المشروع ويقول: قرأت كتابكم كذا المتضمن ترجمة كتاب شيخ الإسلام رحمه الله، الجواب الصحيح. يقول حفظه الله: ولا شك أن نشر مثل هذا الكتاب فيه فائدتان، إحداهما دفع الشبهات التي قد يضل بها من يضل من المسلمين، والثانية بيان الحق لمن أراد الله تعالى هدايته من النصارى إذا قاموا صادقين ونظروا بعين العدل والإنصاف، وهم إذا اهتدوا إلى الإسلام وكانوا من أهله فيرجى أن يؤتوا أجرهم مرتين، يعني كما جاء في الحديث الصحيح. يقول: وأنا أؤيد مشروعكم هذا لما فيه من الخير الكثير والنفع العميم، وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه ونفع عباده. ويعني شكر الله لفضيلته. فالحقيقة الشيخ محمد هو أول من تبرع نقديا لهذا المشروع، جزاه الله خيرا. وأما سماحة الشيخ عبد العزيز فتعلمون ولا يخفى عليكم أيضا كرمه، فإنه كتب لبعض التجار ويريد أن يجمع مبالغ ثم بعد ذلك يقدمها لنا، فكتب باسمه حفظه الله إلى عدد من التجار والأعيان والمسؤولين وكل من يرى أن يكتب له ليجمع المبلغ لما رأى أنه بهذه الضخامة، ثم نبدأ إن شاء الله. فالآن الموجود لدينا هو ما تبرع به فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، ولا شك أن المشروع يحتاج إلى الجهد العلمي وإلى الجهد المادي وإلى التعاون من جميع جوانبه من الإخوة الكرام المسلمين في كل مكان. هذا، وأستغفر الله العظيم وأسأله لي ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب.
أما بالنسبة لأسئلتنا التي أرجو ألا تطول، فسبحان الله كان الشعور موجودا، فكانت الأسئلة عدد منها ليس باليسير عن هذا المشروع، والشيخ لم يطرحه إلا متأخرا. يقول هذا السائل: لو قمتم بتلخيص كتاب شيخ الإسلام رحمه الله ليتسنى لعامة المسلمين معرفة دينهم، دين هؤلاء النصارى ومنهجهم والرد عليهم، وأظن هذا العمل من أحسن الطرق لمقاومة التنصير، وكذلك يقترح ترجمة هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى.
طيب، يضمن الاقتراحات الموجودة إن شاء الله. إن شاء الله.
هذا يقول: أقترح أن يقوم أيضا فضيلة الشيخ باختصار مثل هذه الكتب المهمة وترجمتها إلى اللغات العالمية لتوضيح بطلان عقائد هؤلاء. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أهمية ترسيخ عداوة اليهود والنصارى للمسلمين وعداوتهم لنا كما بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هذه من الأهمية بمكان. ويقول: وفي الآونة الأخيرة هناك محاولة لطمس مثل ذلك في المناهج الدراسية، فما هو دور المدرسين لترسيخ ذلك لدى الناشئة؟
يعني نوجز جدا طبعا في الإجابة لكثرة الأسئلة. أقول إن المنهج يجب أن يتضمن ذلك، فإن لم يتضمنه أو حذف منه كما بلغنا ورأينا، فالواجب أن يتدارك أولا المنهج ليصحح ويعود، بل يضاف إليه الآن مثل ما يضيفون من العدوات، نضيف زيادة تكافئ ذلك في المنهج، وثانيا يعوض ذلك ويكثف أيضا في المحاضرات والمواعظ والدروس العلمية وبكل وسيلة إعلامية ممكنة، فإنها قضية الولاء والبراء من أعظم القضايا، وهي من أهم الأمور التي تعاني منها الأمة الآن وتحتاج إليها أي معرفة عداوة هؤلاء أهل الكتاب لنا.
هذا أحد الإخوة يقول: ما هي الكتب أو الكتيبات التي مكتوبة بلغة غير العربية والتي تصلح لدعوة النصارى أو غير المسلمين عموما؟
هذه كثيرة والحمد لله، ويوجد بفضل الله تعالى الآن ترجمات طيبة وصحيحة المعتقد، يترجمها إخوة فضلاء، منهم الأخ أبو أمين بلال فيليبس الموجود في الرياض، وأيضا كتاب التوحيد ترجمه إسماعيل فاروقي رحمه الله، وبعض الكتب التي ترجمها أيضا بعض المسلمين في أمريكا. والحمد لله في الفترة الأخيرة أخذت تنحو المنحى السلفي الواضح العقيدة المتميز، ونحن إن شاء الله من جملة الأعمال التي نسعى إليها إن شاء الله ضمن هذا المشروع الكبير ترجمة مثل هذه الكتب أو تصحيح ما فيها من أخطاء، وأيضا إن شاء الله إعادة طبعها وعمل الدعاية اللازمة لها وإمداد مكاتب الدعوة في الجاليات، دعوة الجاليات وأمثالها بها بإذن الله.
سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا عن التعميد ولكننا لا نعرف معناه، وإنما الذي نعرفه أنه من طقوس النصارى، فأفيدونا أفادكم الله.
التعميد عند النصارى هو أن يغمس المولود أو الداخل في دينهم بالماء إذانا بدخوله في هذا الدين، ويقولون إن يوحنا الذي هو يحيى عليه السلام قد عمد المسيح عليه السلام، وأصبح ذلك سنة وعادة عندهم، وكلما احتاجوا إلى ذلك أو ولد لهم مولود حسب طقوسهم فإنهم يغمسونه، يأتي القسيس ويغمس الرجل ذلك في الماء ويقرأ بعض الأوراد والأذكار المعينة عندهم، ويكون بذلك قد عمد، فأصبح هذا إذانا بدخوله في الدين أو بالتزامه به مثلا بعد أن كان تاركا لبعض شعائره. وهنا بهذه المناسبة أقول الإخوة، وهذا ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع ما هو معلوم من الواقع، النصارى يختلفون في شرائعهم اختلافا عظيما جدا، تختلف طوائفهم في شرائعهم مثل ما تختلف في عقائدها، يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله: لو التقى عشرة من النصارى وسئلوا عن عقيدتهم، هذا في الأصل، لافترقوا على 11 قولا رحمه الله من كثرة خلافاتهم. فأما في الشريعة فأيضا الخلاف شديد وعظيم، والشرائع الثابتة في التوراة والأنجيل مغيرة ومنسوخة ومبدلة، حتى القبلة، حتى الصيام، حتى كيفية الصلاة مغيرة ومنسوخة بعمل بولس وأتباعه. الظاهر أيما، الذي يعرفه أنه أيما، لكن يعني قد يكون لديهم طبعا بعض المياه المفضلة.
وهذا سائل آخر يقول: ما رأيكم في حذف موضوع الحروب الصليبية من منهج السنة الثانية المتوسط في مادة التاريخ، فيعتبر حديثكم عن النصارى أو باعتبار حديثكم عن النصارى، ولذلك نريد توجيه كلمة وتبيين ذلك لمن يقوم في خدمة التعليم وفقكم الله.
حقيقة يعني بلغني هذا واطلعت بنفسي على المناهج ورأيت ذلك، وقلت أحد أمرين: إما أن يكون قد نقل أو رحل كما يقولون إلى مرحلة أعلى، يعني من باب حسن الظن، ونرجو إن شاء الله أن يكون كذلك، أن يقال أن يوجد من أهل الغيرة من يقول في وزارة المعارف إن الحروب الصليبية خطيرة وعظيمة وتحتاج إلى بسط وإلى إفاضة فتوسع وتنتقل إلى سنة أخرى، وإن كان الاحتمال هذا قد لا يرجح، لكن نرجو أن يكون موجودا. وأما الاحتمال الآخر فهو أن تكون حذفت لئلا تجرح مشاعر اليهود والنصارى، وربما هذا يؤثر ويغضب بعضهم، كما منعت فتاوى بعض العلماء وقيل إنها قد تجرح مشاعرهم مع الأسف، فيكون هذا جزءا من إبعاد هذه الأمة عن عقيدة الولاء والبراء، سواء كان القائم بذلك يعلم أو لا يعلم. فالحاصل في النهاية أن هذه الأمة يرسم لها مخطط إجرامي خبيث لكي تبعد عن عقيدة الولاء والبراء، فتوالي أعداء الله وتعادي أولياء الله. السلام العالمي والإنسانية والمحبة لشعوب العالم كما سمعناها منذ يومين في لقاء القارات دوري القارات وأمثاله، هذه لا بأس بها. أما الأعداء فهم الأصوليون والمتطرفون وإلى آخر العبارات. نرجو أن لا يكون الأمر بالاحتمال هذا الأخير، لكن على كل الأمر لا يخرج عن هذين الاحتمالين.
وهذا سائل آخر يقول: أنا أدرس في مدرسة فيها بعض الطلاب من الرافضة، فكيف أتعامل مع هؤلاء؟
خلينا الآن على جبهة واحدة، الله يخليك.
وهذا سائل آخر يقول: أرجو منك أن تطلعنا على أخبار مشروعكم المتميز الذي قمتم فيه باختيار الدعاة وإرسالهم للبوسنة والهرسك لينشروا العقيدة ويفقهوا في الدين.
أي عفوا، الحقيقة ليس متميزا، مشروع عادي وفكرة عادية جدا، وهو أن الإخوة يتطوعون بالذهاب وتحسب المدة لهم. طبعا ما عندنا دعاة متفرغين كالمنصرين بالملايين أو مئات الألوف، ولا عندنا أيضا من يتفرغ لمدة سنة براتبه، بل بعض الإخوة يقول: لا أستطيع أكثر من 10 أيام. تكفل بعض المحسنين أثابهم الله بالتذاكر والإخوة يعني بالذهاب، وبعض الجمعيات هنالك كجمعية الوقف والمنتدى ومؤسسة الحرمين تكفلت بترتيب أمور الدعاة، فكان تعاون من أطراف عدة، وليس لنا فيه كبير فضل، ولكن فوائده عظيمة ولله الحمد والفضل والمنة، وأثمرت ثمرة كبيرة جدا رغم ضعف الجهود وقلتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. وقلت للإخوة الكرام الذين رجعوا: لو لم يكن إلا أنكم رأيتم ما رأيتم، رأوا المنصرين من أمريكا وألمانيا والسويد وغيرها يأتون لتنصير المسلمين ويأخذون أطفال المسلمين وهم ينظرون، ويأتون ببعض الإخوة كتب يعني كتابات مبكية، وبعضهم تأثر تأثرا بالغا جدا حتى أن حياته قد تكون تغيرت. وهكذا لما رأوا وما ألمهم من الحرقة على هذا الدين، عندما يقول: أنا أعظ، أنا أتكلم مع المسلمين، أشرح لهم التوحيد والصلاة، ويأتي الراهب الأمريكي بموز وبحلوى، وإذا بهم يذهبون من الجوع خاصة الأطفال إليه، ثم يحملهم في الحافلات إلى الكنيسة وأنا واقف أتكلم، كيف يكون شعور المسلم؟ وأحداث يعني يطول المقام لو ذكرناها. فمما أفدناه فعلا أن نعرف خطر هؤلاء الأعداء، وأنهم مهما أظهروا مهما قالوا فإن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم: وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يريدون أن يطفئوا نور الله تعالى بأفواههم وبتنصيرهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ونرجو أن يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بإذن الله. ونرجو أن يعني يكون لهذا المشروع إن شاء الله أثره الطيب، وأن يحتذى بمثله، وقد سبقنا في هذه المنطقة الطيبة أظن إلى شيء من هذا وأكثر إن شاء الله.
فهذا يقول: المعروف أن النصارى 3 فرق: الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، فهل هذا التقسيم موجود في كتاب ابن تيمية أم حصل بعده؟
أيوة أحسنت، هذا من الأسئلة المهمة جدا. ليش؟ لأن من أهم الأعمال التي نحن نريد الآن أن نحققها أنك لا تجد هذا التقسيم. طبعا قرأتم لا شك إغاثة الأحسان، قرأتم هداية الحيارة، وأيضا لا بد منكم من قرأ هذا الكتاب قطعا. الأقسام الموجودة في القديم التي يقسمها علماؤنا هم الملكانية أو الملكية والنصطورية واليعقوبية، فهذه الأسماء والمصطلحات تختلف عن 3 الفرق المعاصرة الآن، ربما تكون هذه 3 من طائفة واحدة وهي طائفة الأرثوذكس، أو بعضها أرثوذكس وبعضهم كاثوليك، فهذه من الأشياء التي نريد أن نحققها إن شاء الله. أما البروتستانتية فهي لم تظهر إلا بعد شيخ الإسلام رحمه الله، لم يدركها ولم يكتب عنها، وهي من أخطر، بل هي أخطر أنواع التنصير، وهي التي تشكل ما يقارب 60% من نصارى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الأصوليين الإنجيليين هم من هذه الفئة الخبيثة الخطيرة. وإن شاء الله هذا ما نريد أن نوضحه بإذن الله في تعليقنا على الكتاب إن شاء الله. ولا شك أن الأصل في معاملتهم هو هذا، أو أن يضطروا إلى أضيق الطريق لكن نحن الآن ننظر من زاوية أخرى، يعني لا أعني في هذه البلاد، فالأصل في هذه البلاد أن لا يكون فيها نصارى مطلقا، لكن كل ما يتعلق بالهجر أو الزجر لأهل الكتاب أو للمبتدعة فهو يندرج تحت القاعدة العامة والأصل العام في المصالح والمفاسد. فالشروط العمرية مثلا التي تضمنها كتاب ابن القيم رحمه الله المشهور المعروف أحكام أهل الذمة وشرحها فيه مثلا، هذه في حالة قوة المسلمين كما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه والخلفاء من بعده. في حالة الضعف أو في حالة أن تقتضي الحكمة نوعا من التلطف بهم واللين معهم والترفق بهم فهذا أيضا وارد، فلا نقتصر على نوع واحد من المعاملة، هذا قد يصلح بحق القسيس المعادي المخالف، ولكن ربما كان لدى البعض منهم ربما كان عملا منفرا منا ومن ديننا، وهذا له تفصيل قد لا يتسع له المقام. ختاما أيضا، المستودع الخيري الموجود لديكم لا أطيل بقراءته، لكن النشرة موجودة وأرجو أن تؤيدوه إن شاء الله وتبذلوا جهدكم له، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول، إنه سميع مجيب والحمد لله.